الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. يعني من زاد يعني فوق الحاجة أو أبالغ في تحريضا، بعضهم يتجاوزون الحد الشرعي، وبعضهم يفعل هذا فوق الحاجة حتى يرضي الأمر إلى فهذا لا ينبغي. هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. هذا ينبغي على الاعتداء في الطهور، وينبغي أن يكون ذلك موافقا وضوءا لأهل الصلاة والسلام، وأن يشترط الإساءة والتعدي والظلم. من أراد بالظلم على الإنسان يظلم نفسه في ذلك، الظلم هو أن نضع الشيء في غير موضعه. وفي الحديث أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا الحديث شارح للحديث السابق، أو يعني يوافق الحديث السابق ويخرج بمشكاة واحدة، وهو في الباب نفسه، لكن في زيادة هو الاعتداء في الدعاء كما الذي عليه السلام يقول انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون، يعني يتجاوزون عن الحد الشرعي في الطهور، ولا ان يستعمل فوق الحاجه او يبالغ في تحري الطهوريه حتى يرضي فيه الى الوساوس. يعتدون في الطهور او الطهور يجوز الوجهان بالفتح والضم. الاعتداء في الدعاء يعني يدعو بما لا يمكن يعني أن يتحقق. مثلا يدعو الإنسان يقول اللهم اجعلني نبيا رسولا، اللهم اجعلني ملكا من الملائكة، أو أن يقول اللهم إني أسألك الفخر الأبيض عن يمين الجنة، كما ورد يعني في ذلك نص في سنن أبي داود. فهذا فيه يعني أن يقول مثلا اللهم إني أسألك الفخر الأبيض عن يمين الجنة. الاعتداء في الدعاء يدعو إذا لا يمكن تحققه، كان يكون مثلا اللهم اجعلني رسولا أو اجعلني نبيا اجعلني ملكا من الملائكة، اللهم إذا يعني اللهم مثلا نفس توفاني، إذا نفس توفاني اللهم مثلا لا تبعثني، لا تحاسبني ابدا، مثلا عدم الحساب، لا يقول اللهم احسبني سبب الشرع، لكن اللهم لا تبعثني وهكذا، اللهم لا تلقى القصر الابيض عن يمين الجنه هذه، ونحو ذلك من الامور. هذا يدخل في الاعتداء في الدعاء. نعم.
نعم. So we reached the hadith number 25, النهي عن الاعتداء في الوضوء, under the chapter of different issues regarding wudu. So this is number 25, and in this number 25, the title is the prohibition of passing the limits in wudu. The prohibition of passing the limits in wudu. And Amr ibn Shu'ayb narrated from his father, from his grandfather, he said, an A'rabi, a Bedouin, came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and asked him about wudu. So he showed him three times. Then he said, this is the wudu. Whoever increases over this, faqad sa'a, then he had went wrong, and ta'adda meaning he extended, he went beyond the limit, wa dhalam, and he transgressed. So he transgressed and he did wrong and he went beyond the limit. So in this hadith, The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he explains that there is that a Bedouin, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam asking him about the wudu, the tawadu to the wudu, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam showed him three times, and as we discussed in the other ahadith, the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do his wudu. So then he did this perfect wudu, the Prophet of al-wudu al-nabawi, the prophetic wudu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do, and then he said, this is the wudu. So whoever increased beyond that, then he have did wrong, and he extended beyond the limit, and he transgressed. And here, what is meant by transgressed, meaning that he transgressed against himself, that he oppressed himself by not following the limits that the Prophet ﷺ have put. And the Allah subhanahu wa ta'ala says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Surely you have in the Messenger of Allah a good example for you to follow. So extending beyond the wudu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is something that is not favorable. Rather, it is something that is wrong, and a person should not extend the wudu or exaggerate his wudu beyond what was prescribed in the sunnah of the tahur, of the purification and the wudu of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And some people will extend the limits of the wudu and wash more than needed, or they will some people will reach the point of waswas, of doubts, that they will keep washing one time after the other, one time after the other. And in the other hadith, which agrees and goes along with this hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there will be people in my ummah, ya'tadun, they transgress, they go beyond the limits in purification, in tahur, and in du'a. In purification and in du'a. So ya'tadun, they transgress and they go beyond the limits, meaning they beyond what is needed and beyond what is prescribed, what is shown in the sunnah. So in purification, meaning in wudu, as we mentioned, from doing it, washing more than is needed, or doing it multiple times, one time after the other, over is needed. And the dua, as transgressing for the dua, that means that they will ask for something that is impossible. Like they will ask, oh Allah, make me an angel, or oh Allah, make me a messenger, or oh Allah, or they'll ask something like what was narrated in Abu Dawood. There is a narration where a person asked, oh Allah, give me the white castle on the right side of Jannah. So asking Allah subhanahu wa ta'ala something like that, that's transgressing in dua, or you're asking for impossible things. Like asking for, oh Allah, do not resurrect me, oh Allah, do not judge me, or do not question, don't put me for hisab, for questioning. So he won't ask, like, oh Allah, make my questioning easy. No, rather he will ask, oh Allah, don't question me at all. So such du'as, they are prohibited, and it's transgressing in du'a. Naam, Sheikh, faddal. Naam, faddal, Sheikh.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشام وهو طريق في الجبل فخضع حادث. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فهذا تفسير الذي يوطئ صاحبه، يعني يصب عليه الماء. يوطئ صاحبه يعني يصب عليه الماء. فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه. هذا معنى يوضأ صاحبه وهو الخلاصة أن فض الماء على من يتوضا يعني مشروع في حديث أسامة بن زيد وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد قضى الماء ووضع النبي عليه الصلاة والسلام. هناك رواية أن أفاض النبي عليه السلام من عرفة حيث سند وهو الحديث الأول لما أفاض النبي عليه السلام من عرفة عادل إلى الشعب يعني الطريق في الجبل. في رواية لمسلم فلما أتبع النبي عليه السلام الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة تفسير الحديث السابق. على كل حال هذا يعني هذا الحديثان في مشروعية حط الماء على من يتوضأ.
شيخ ما يعني ما المقصود بالمصلي أمامك المصلى أمامك؟
مصلى لا يعني هذا شيء مخاطب بقول المصلى وهي تفضل صلي يعني هو هذا شيء يعني آخر غير شاهد
الحديث. نعم نعم. So number 26 the man the point is a man helping another to helping his companion to make wudu. So Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu narrated that the prophet that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam when he came back from Arafah he went to the he took a shi'b meaning a way through the mountains a path through the mountain he took the a path through the mountain and he took care of he released himself and then Usama ibn Zayd he said then I was pouring down the water and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was making wudu and I said O messenger of Allah are you praying are you going to pray and he said the prayer place is in front of you. And Al-Mughira bin Shu'ba radiallahu anhu narrated a similar hadith indicating the same meaning where the Prophet sallallahu alayhi was with the Prophet with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam traveling and that they and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam went to relieve himself and then he came and then Mughira he poured the water for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he made wudu and he washed his face, his hands and wiped on his socks or on his shoes. So helping a man helping his companion making wudu, this is what it means. It means you pour the water for them so that they can make wudu. And it's something that is mentioned in the Sunnah and that Usama from the hadith of Usama bin Zayd that he did it for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as well as the Mughira bin Shu'ba that they poured water for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam while he made wudu. Naam, faddal shaykh.
رضي الله عنهما قال بدت عند خالتي ميمونة ليلة يعني في ليلة من الليالي بات ابن عباس عند ميمونة رضي الله عنهما أجمعين بدت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا من قربة يعني توضأ عليه السلام من قربة عتيقة وكانت تاره معلقة وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله يعني قيل أنه لا يكثر الدم وخيل لا يجيد على مرة وخيل اختصار على سيلان الماء على العمر أخف من خيل الدلك يعني قيل عدة أقوال لكن الحقيقة في تقرير الماء بشكل عام الإنسان يحرص على على عدم الإكثار من يعني قدر الخليل. وسبق أن تكلمنا أن لعلنا نتكلم في هذا من عليه السلام وسنة الحديث بعد الحديث أنس الآتي بعد يعني خبرني هذا حديث ابن عباس أن الإنسان حين توضأ بالموت وهو يعني يدل على عدم الإكثار للدماء وعدم الولوع في استعمال الماء. والآن طبعا مع بعض الأسف يعني استعمال الماء الحقيقة فيه إسراف كبير وكبير جدا، سواء كان ذلك في الوضوء أم كان في الاغتسال أو كان مع الأسف يعني عند ذلك الإنسان يبني أو يرمض كما هو أولى الطعام وقبل الطعام. استعمال الماء يعني فيه إسراف فينبغي الاقتصاد في ذلك قدر الإمكان لفتح وإغلاق يعني هذه الأدوات والآلات التي تأتي بالماء والاستعمال على قدر الحاجة دون زيادة. عن أنس رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل جسده أو كان يغسل بالصاع وهو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، من أربعة إلى خمسة أمداد هذا الذي كان يغتسل فيه النبي عليه السلام ويتوضأ بالمد. وقت المد مقدر بأن يمد الرجل يديه يمنع كفيه طعاما، يمد يديه ويملأهما طعاما، هذا إقدار المد. هذا الذي ورد الحقيقة تخصيص الوضوء والتخليل وعدم الماء. حديث عمارة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المسك، يعني ورد قضية ورد في الوضوء المسك ورد في الوضوء المسك. حديث عبد الله بن زيد كذلك الذي بعده أن النبي عليه السلام أتي بثلثي المسك فجعل يدرك جرابته. فورد حديث يعني استعمال ثلثي المسك وهو أقل من المسك في الثلث. حديث عمر وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما. وهذا طبعا الإنسان يعني أخيرا يمكن أن يتعود قدر الإمكان في التخفيف في الوضوء. وهذا لو اتكى على الأمة بشكل عام يكون توفير كميات هائلة من المياه ومبالغ كبيرة وكبيرة جدا يمكن أن تستثمر يعني أفضل استثمار مثلا من إضاعتها فاشلة. وهذا يوافق يعني هدي الذي عليه الصلاة والسلام. يعني مجموعة الإنسان قد تكون في العائلة عدد يعني الزوجة والأبناء والبنات يتوضؤون بشكل يومي، يستعملون الحمامات بشكل يومي، فهذا كله زيادة دون فائدة، زيادة دون فائدة. فحدد يعني الاختصار، بل ينبغي علينا أن نختصر وأن نختصر على ما ورد في السنة، وهذا فيه يعني النفع في دنيانا وآخرتنا. يعني
نعم بارك الله فيك. So number 27, التخفيف في الوضوء, reducing the amount used during wudu, reducing the amount of water used in during wudu. Ibn Abbas radiallahu anhuma, he said that I slept at my aunt Maymuna one night and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stood in the night, he woke up at night, So he woke up at night and he used an old he used an old container that used to hold the water, and he made his wudu very lightly. And what is meant by lightly, and then he prayed. And what is meant by lightly, that some of the scholars, they said that he does not that he will not pour a lot of water, and others mean by it that he will wash every organ one time only. So this hadith of Ibn Abbas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he woke up at night to pray, and then he used very little water to make the wudu. And in the hadith of Anas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he used to make ghusl. He used to wash or shower, make ghusl with a sa', and the sa', it's 4 to 5 mud, and he used to make wudu with a mud. The mud is, if you extend your hand, both of your hands, put them together, then this is a mud. Whatever you can fill of food in this handful, both of your hands together, putting both of your hands together, bringing them together, and wherever you can put in there from food, this is how much the Prophet ﷺ used to use of water to make wudu in. And he used to make ghusl in 5 of these. He used to make ghusl in 5 mud, meaning 5, both of your hands full. He used to use that to make ghusl with, and he used to use one of them to make wudu with. And in general, as we have mentioned earlier, that it is important for the Muslim to be careful on using the least amount of water and use only what is needed, and not waste any of water and use more than what's needed. And unfortunately, we see today the great waste of water that is used in wudu, and that is used during ghusl, showering, and is used in general in when you wash your hands or when you wash your mouth after food or before it. And so it is an obligation upon, it is a must that a person, that the Muslim, he limits the amount of water only to what is needed, and not extend and not waste of the water beyond that what is needed. And the other hadith of Abdullah ibn Zayd indicate that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was brought 2/3 of a mud. So not even a full mud, not even a full of both of your hands put together. No, 2/3 of that. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was brought 2/3 of a mud, and he was rubbing his arms with it. Rubbing his arms, meaning in doing wudu, he would rub his arms with it because of the small amount of water used in wudu. So if we were to think and reflect upon the entire ummah making wudu every day multiple times, and if they were to all be used only the limit their amount of water used for only what is needed, then you will see how much that we could save and how much water is wasted every day. And if you just measure it on one household, and you see the wife, between the wife and the children, using the bathrooms and making wudu and ghusl daily multiple times, so you see the amount of water wasted and used every single time wudu or ghusl is done. So with limiting the amount of water and using only what is needed, we will follow the sunnah of the and the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to make his wudu sallallahu alaihi wasallam. نعم شيخ تفضل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي في الوضوء فتوضأ، أتي عن الماء فتوضأ عليه الصلاة والسلام. فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، يعني في التطهر. والمراد هنا بالفضل الماء الذي يبقى في الضغط، يعني في الوعاء بعد الفراغ، يعني حينما يتوضا الانسان وينتهي يبقى في الوعاء او في الضغط كم، يعني كم من الماء. هذا يقال هو الفضل، يعني الذي زاد منه بعد ان ادى وضوءه. فجعل الناس ياخذون من فضل وضوءه عليه السلام فيتمسحون به. توضأ من أهل الكلام وبعد ما انتهى من الوضوء إلى جعلوا أخذوا يعني من الماء هذا الزائد ويتوضأوا. قال الإمام سلام الظهر والعصر وركعتين وبين يدي عنزة اللي هي عبارة عن الشفرة رميت تنوير الرمح بين العصا والرمح تكون فيه يعني في أسفل حديدة، هذا اسمه العنزة. الخرافة هو اللي هو يعمل قبل وضوء الناس عبارة عن الذي يتبقى في الظرف أو الوعاء بعد الفراغ من الوضوء، فلا إشكال يعني في استعماله بورود هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أخذوا يعني من فضل وضوء اللي هو قبل الماء اللي يتوضا منه عليه الصلاة والسلام ووضعوا به، ولم يبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم بل أقر.
So number 28 is using the wudu, using leftover wudu of people, using leftover wudu of people. And Abi Juhayfa radiallahu anhu qal that the Prophet sallallahu alayhi, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, came upon us during Al-Hajra, which is the middle of the day, when the heat was severe and the people, so he came, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam came out upon us and it was the middle of the day and when the, at the time when the heat was the most severe. فَأُتِيَ بُضُوء. Then he was brought wudu and he made he was brought water to make wudu with, and he made his wudu. And the people used to took whatever was left over of his wudu and they will use to wipe themselves with it. And the Prophet صلى الله عليه وسلم prayed Dhuhr 2 rak'ahs and then he prayed Asr 2 rak'ahs and between his hands, meaning right in front of him, there is a anaza. Anaza, which is something in between an arrow and a stick. Something in length is in between an arrow and a stick. So he had that as a sutra in front of him, sallallahu alayhi wa sallam. So in this hadith, the Sahaba took whatever was left over from the wudu in the pot or in the vessel that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to make wudu with. There was some leftovers. The Sahaba used that and took that, and then so there is no harm. Based on that, there is no harm that a person used whatever leftover water from others that were used of wudu, and because this was mentioned from the Sahaba, they did that, and they didn't, and he, sallallahu alayhi wasallam, did not deny that and did not reject that. نعم سيدي.
اتكلمنا من هذه الفوائد الآن فوائد يحتاج المتوضئ إليها، فوائد يجوز أن يتكلم الإنسان كلاما مباحا في أصله ليس فيه مخالفات شرعية وليس بمحرم في نفس تحريمه. يجوز أن يتكلم الإنسان كلاما مباح أثناء الوضوء ولم يجب أن يدل على ما يدل على مباح. يجب أن يتوقع أن يخاطب غيره غير متوضئين أو إن كان آخر لا يتوضأ فقط أن يتوضأ أو أن المتوضئين يخاطبوا بعضهم بعضا قال إذا كان الكلام مباح لا إشكال. فالدعاء عند غسل الأعضاء باطل بأصلة ليس هناك يعني حديث يعني يدعو فيه الإنسان حينما يغسل الأعضاء بعضهم مثلا حينما يغسل
ومن به سلس ضوء
كلمات الريح أو غير ذلك من أعذار، هؤلاء يتوضؤون بكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه، وتؤدي صلاتهم صلاة ما قيام العذر. مستحاضة وهي المرأة التي يعني تنتهي دورتها وينقطع دم الحيض، لكن يظل الدم قد يستمر الدم أو قد ينزل أحيانا هذا الدم بعد انقطاع هذه الدورة، فهذه مستحاضة ويجوز لها أن تصلي وأن تصوم، يجوز لزوجها أن يجامعها. فهذه المستحاضة لها حكم جاءت الآن. كذلك هذه كانت بول، يعني البول يخرج منه ولا ينتبه، يعني يشيل بيت الحمام أو بيت الخلاء فينتبه قليلا، لكن هذا لا ينقطع بوله ويظل ينزل يعني متقطعا على فترات معينة. أو من بإمكانات ريح يتوضأ ممكن بعد الوضوء يخرج منه هذا الريح، ربما خلال انتهى من الوضوء بعد دقيقتين يشعر يعني بإمكانات الريح، ممكن يتوضأ مرات كثيرة ويخرج من امتلاك الريح. هذا يعني من أصحاب الأضعف المستحاضة ومن يمكن الصول أو امتلاك الريح، هؤلاء أصحاب الأضعف يتوضؤون بكل صلاة، يعني عند دخول الوقت ما مراعاة طبعا فوارق الوقت. أحيانا في بعض البلاد يعني يكون الفجر ما دخل، الظهر يكون ما يعني لا يكون قد دخل وقت الظهر حقيقة، فيراعي الوقت دخول الوقت الصحيح ويتوضأ صاحب هذا العذر عند دخول الوقت ويستطيع أن يصلي الصلاة مع نوافلها يعني القبلية والبعدية مع النوافل، لا إشكال إن شاء الله عز وجل. بالنسبة لصلاة الجمعة ورد وقتان، قبل الزوال وبعد الزوال، يمكن لصاحب العذر أو لأصحاب الأعذار المذكورة آنفا أن يجهز نفسه ويعد نفسه يعني قبل ساعة قبل ساعتين ويذهب للمسجد، ما في إشكال إن شاء الله عز وجل. هؤلاء أصحاب الأعذار إذا يتوضؤون عند دخول وقت الصلاة ويتوضؤون لكل صلاة، انتهى دخل مثلا توضؤوا صلاة الظهر صلوا الظهر، دخل العصر ينبغي أن يصلي الصلاة في العصر، دخل وقت المغرب يتوضؤون لصلاة المغرب وهكذا. يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، هذا تقدم معنا غير بعيد الرجل يوضئه صاحبه، وذكرنا الدليل في ذلك. يعني أسامة رضي الله عنه فجعلت أصب الماء أصب عليه ويتوضأ، جعلت أصب عليه ويتوضأ. فالاستعانة إذن جائزة يعني في الوضوء، تستعين بغيرك. وذكرنا تبارك حديث المغيرة رضي الله عنه وأنه كان يصب الماء وعلى الذي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة هنا أنه يباح للمتوضأ أن يوشك أعضاءه من المنزل أو نحوه، يصلي يوشكها جائز عليه هذا، مع أن النبي عليه السلام قد عرض له لكنه يعني ما نشف قرب له المنزل و لم يفعل هذا. ربما يكون هذا والله أعلم طبعا يعني التبرد في الحر شدة الحر فلم يفعل هذا. على كل حال يعني يجوز يعود الإنسان أن ينشف أعضاءه من الجير أو أي شيء آخر خيفا وخيفا وشفاء.
نعم جزاك الله خير شيخ. So now we cover benefits in, we finished the matters, different issues or matters regarding wudu, and now we go to a different section called benefits regarding that the one who is making wudu needs. Benefits, some benefits that, some points that will benefit the one who needs, who will make wudu. Number one, that the word, the speech that is allowed and is permissible, it's permissible during wudu. And there is no mention in the sunnah what indicates that it is forbidden. So it is permissible for a person to talk during his making, during their making wudu, if the speech they are saying is not haram. As long as what they're saying is permissible, then it continues to be permissible during wudu. So there's no harm in the person who is making wudu to talk to another person who is not making wudu. Or if the people making wudu in one place, they talk to each other, there is no indication in the sunnah about any sort of prohibition doing that. Number two, dua, making dua when washing certain parts of the body or organ is false, and there is no origin for it. So you see some people when they wash their hands, they will say, "Oh Allah, make me receive my book in my right hand." And when they wash their face, or they will say, or their neck, they will say, "Oh Allah, rescue my neck from the hellfire." And so on. All of these are not valid, and they are false and have no origin in the sunnah. Number three. If the person making wudu doubts of how many times he washed, then he builds upon what's certain, which is less, which is the lesser number. So, and it is here it is worth mentioning that the only the first time is an obligation. More than that is just a recommendation. So as long as you are dead and there is water on the organ or on the part of the body, then there is no, then you have done the obligation. Then in that way you have done the obligation and you covered what you're supposed to do. So the first time is an obligation, and any times after that is just a recommendation. And if you forget, then you can assume that you did less number of the lesser number of numbers of washes. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw that he washed some of the body parts, He washed some of his body parts two times, and others three times. So there's no harm there. So as long as you covered and you washed the first time, then you've done the obligation. Any more than that is just a recommendation. Number four is anything on the body, any wax material on the body that will prevent the water from touching the skin, then this will nullify the wudu and make the wudu not valid. So any material that will, like a wax, acts as a wax. And here, as an example, is nail polish that prevent the water from touching the skin, then this will make the wudu invalid. As for color by itself, like henna, then it does not affect the wudu. It does not affect the wudu because it does not prevent the water from touching the skin. Number five, al-mustahaba. And mustahada is a woman that her period has finished, but then afterwards she starts bleeding again, not because of it's part of her period, but just blood. If she starts bleeding, then she can pray and she can fast, and she can have a relation with her husband with no harm. And but so the mustahaba, the woman who has that situation, and whoever has in his urine keeps coming out non-stop, or comes out after he finishes urinating, then after a few minutes comes again, and then after that keeps coming again, does not stop, or whoever has cannot control his passing gases, he continues to pass gas, and he makes wudu, and then after a few minutes he passes gas again, and that continues to happen, and he does not have control over it. And others who have similar excuses, they make wudu for every salah. They make wudu for every salah. And their salah is permissible as long as this excuse is there. So they make sure that they make the wudu during the time of the salah. During the time of the salah, they make the wudu for the salah. And the Jum'ah, the Salah of the time of Jum'ah is before Zawal. So even before an hour or two before Jum'ah, you can make wudu for Jum'ah and go to the masjid. Still, that's in the time of Jum'ah. And number 7. It is permissible to ask for help when making wudu. Let somebody else help you make wudu, as we mentioned earlier in the hadith of Usama and Mughira, where they poured the wudu for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And finally, number 8, it is permissible for the wudu to dry his hands with a towel or something similar to it, either regardless if it's winter or summer. And the Prophet ﷺ, he was offered to dry, he was given a towel or something to dry with, but he refused and he did not want to do that. And this is, wallahu a'lam, Allah knows best, is because he wanted just to cool, use the water to cool himself, So there is no harm of not drying, there's no harm in drying or using a towel after wudu to dry yourself or anything similar to it, regardless of the season. And by that, that's where we stop. I got disconnected. Let me call the sheikh again. نعم شام. السلام عليكم. نعم بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. أنا خلصت الترجمة. في عندي سؤالين. أول سؤال بخصوص الدين، يعني أقول لك يعني ما وجهة نظر الإسلام إلى الدين؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، ولكن يعني مما نعلم أنه مات وهو عليه دين. فيعني السؤال يعني ما وجهة نظر الإسلام إلى الدين، ويعني وما حكمه يعني بشكل عام؟ نعم نعم شيخ. الشيخ السؤال كان انه يعني ما وجهة نظر الإسلام إلى الدين، يعني هل هو شيء يعني منبوذ أو لا حرج فيه؟
فهذا الإنسان إذا سدى وكذلك شيء يعني يحتاجه أو لا بد منه. لا مانع من هذه الاستدانة، ولا أنت لا تعالج الديون، عمر رضي الله عنه لا تعالج الديون. فالنظر إلى خليج الدين مما هو تعاون على البر والتقوى ووردة النصوص في خليج الدين وكتابة الشهود وهذه الأمور، فهذا كلها من باب الحقيقة خير الناس أطهر من الناس والتعامل البر والتقوى، فما في إشكال. لكن أن يكون الإنسان يعني حقيقة صادقا في أداء الدين، ما يكون عنده نصب واحتيال بحيث أنه يدرع هذا الدين أو تحت عنوان الدين ينصب على هذا الفجور بحيث أنه يستخدم الأموال. لا، إذا أخبرت الحاجة أن يعني يستدين فليستدين، والله عز وجل يعينه. وكان أحد الصحابة يقول لغلام يطلب لي بدين وليركع، لأن قال لأني سمعت النبي عليه السلام يقول إن الله مع الدائم حتى يقضي دينه، يعني بمعنى إن هذا الإنسان ليس بأهل فالله معه. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه يطمع بمعية الله إن الله معه، يعني يطمع بمعية الله فيستدين ويشدد، يستدين ويشدد، يستدين ويشدد، حتى ربما ما يكون يعني تلك الحاجة المريحة أو الشيء، لكن يدافع طبعا من معية الله، يأخذ يستقرض ويرجع، يستقرض ويرجع حتى تظل هذه المعية. طبعا هذا الآن من سمعها بعض الناس أن تستغل استغلالا قبيحا، لكن هذا لا يمنعني أن نكثر لأحد مع فقهها، مع مواقفها، مع مسلماتها، مع معانيها. فكل إنسان يمر يعني حقيقة في مراحل عشر ونشر فالدين في تفريج عن كربات المسلمين ويدخل في العلم في من يعني خلال او جملة التفريج عن اهل الاسلام من نفس عن المؤمن الكرب ونفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلذلك يعني وكذلك مرة كتاب النصوص في التجاوز عن المعسر ان تنظر يعني اذا نظرت الى ميسره والتجاوز عن المعسر، والله قال انا تجاوز عن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن المعسرين وادخلهم الجنه بسبب هذا بالعمل. يعني القضيه تحتاج الى اداب تقوى الله عز وجل عند من ياخذ، لا يكون عنده الطمع والجشع والاموال، وانما يقضي بها الحاجات ويعطي الوعود في سداد الدين ويكون صادقا في يعني اداء هذه الوعود. ومن كان يملك الاموال عليه ان يحتسب الاجر ويكثر من صدقاته في اعطاء الديون للناس والصغر عليهم، وان يكون كنظره الى ميسره من هذا المعسر، بل التجاوز فهذا فيه اجر وثواب. فلا هذا يطمع بمال هذا ولا هذا يدخل في إدانة أو إعطاء الدين يا شيخ، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير. والسؤال الثاني يعني بموضوع درسنا عن فضل الماء، عن فضل الماء الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فهل هذا يعني بس فقط يعني إذا كان ما زاد عن ذلك في الإناء، أم يشمل إذا إنسان يعني توضأ ف يعني ما ينزل منه من يعني من يعني غسل يعني غسل يده فنزل ماء فاستخدم هذا الماء؟ نعم،
هنا هو يعني جواب بدون استعمال ماء الذي توضأ به ومن استعمال الماء الذي يبقى في الرأس يعني هذا الفرق، لكن فقها يفرض يعني يتوقع أنه توضأ به ما في مشكلة.
نعم، جزاك الله خير.
حياكم الله
يا شيخ. طيب بارك الله فيك شيخ، الله يجزيك الخير على وقتك على مجهودك.
حياكم الله، ان شاء الله شو افضل.
نعم
بإذن الله
تعالى، بارك الله فيك. السلام عليكم. So as for the questions that was asked, the first question regarding the debt, the question was that what's the correct Islamic position regarding debt? We know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to ask refuge Allah from debt, but in the same time he died while having debt. So what should someone think regarding debt? So the Sheikh first, he explained that there is no contradiction between the Prophet sallallahu alaihi wasallam making dua and asking Allah to see and seeking refuge from debt, while he himself was in debt and he died in debt, and that Allah subhanahu wa ta'ala would not accept the dua of a person because it is more beneficial for him, and that Allah subhanahu wa ta'ala keeps the reward of, and he holds the reward of this dua, and that he will receive it in the day of judgment. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that there is no person that he seeks and asks for debt, and he asks for debt, and in his intention that he wants to return it, except that Allah will return this debt for him. Even if he dies and he has not returned it, then Allah will take care of it for him in the day of judgment. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, being that he called for dua and he used to ask refuge by Allah from debt, he is the way of also teaching his ummah to seek refuge by Allah from hardships and from harm. And if a person, he dies and he has debt on him, and he is not able, although he strived hard to return it and he has the full intention to pay off his debt, but he is not able to, then there's no harm on him, and that does not this does not indicate that any of his, that he is a evil person or a bad person or so on. And in that, and there's a wisdom, and whenever Allah subhanahu wa ta'ala does not answer a dua, there's a wisdom behind it. And knowing that this is the Prophet and the Messenger who have died, and he was in debt, and he was the leader of the Ummah, and he was the Prophet and the Messenger of Allah, and he died so poor he could not pay off his debt before he died, show us and teaches the Ummah after him to care less about the dunya and the materialistic life we live in, and worry about what with Allah subhanahu wa ta'ala. As for the position, the Islamic position regarding debt, in the Sharia there's mentioned many ahadith indicating first the virtue of giving people and lending people money, and that it is a sadaqah to lend people and help people money. And also it is mentioned how that from the acts that will enter people, that Allah will forgive with it the sins and enter people Jannah, is that when you lend people, and when they're not able to pay off their debt, you forgive them and you excuse them for that, or you wait on them and you wait until they're able to pay their debt. So and also the Prophet ﷺ mentioned that there's not a person that he takes a debt and in his intention that he is not planning to pay it off, then except that it's written by Allah as stealing. And that a person, he gets married and he does not give his mahar, what he owes of mahar, of the dowry to his wife, except that it is written to Allah as a zani, as a fornicator. And the Sahaba, some of the Sahaba died and they have debt. Umar radiallahu anhu died and he has debt on him. So seeking and asking for debt, asking for loans and debt from asking for loans is something that is a way that to help each other to come out of difficult situations, and to relieve one's tough situations and hardships that a person could fall into. So, and it is from the way of what Allah says, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, help each other upon the goodness and the taqwa of Allah. So that person, he is sincere, and when he asks for a debt, and he is sincere planning to pay it off, except that Allah will pay it off for him and will take care of it, even if he dies and he didn't pay it off. And also there's a hadith which mentioned that Allah is with the da'in. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ. Allah is with the one who is in debt until he pays off his debt. And one of the Sahaba, he used to ask and seek this, that Allah, he wanted Allah to be with him all the time. So he used to ask for loans and pay it off. Ask for loans and pay it off. Ask for loans and pay it off, so that he continued to have this ma'iyah of Allah, that Allah is with him all the time. And of course, this hadith can be taken by others and used and abused, and that they will go and ask for debt, ask for loans and not pay it off and delay paying it off. And this is not the proper way of understanding it, but this does not harm us of mentioning the hadith that is mentioned regarding this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the summary is that asking for debt is a way that Allah subhanahu wa ta'ala allowed and legislated so that people can move on and from hardship situations that they could fall onto. And as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever relieves his brother from a tragic, from a difficult or tough situation, Allah will relieve him from the hardships of the akhirah. Whoever relieves his brother from a hardship of the dunya, then Allah will relieve him from the hardships of the akhirah, of the hereafter. If a person he seeks a loan, then he should have his full intention to pay it off and pay it back. And if a person has money, then he should seek this type of sadaqah and lend people money, whoever needs it. And he should forgive those who cannot pay him back. And he should wait on those who cannot pay yet when they're due. And by that answers that question. As for the other question regarding what is meant by the leftover water, it includes both. If it's left over in the pot or in the vessel that is used, or that it drips off, or there's no harm of making wudu with the water that has been used. With water that has been used and dropped off water after making wudu, there's no harm in that as well. And by that, we end today's class. Jazakumullah khair. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك